خير، لقد ذكرتني بتقريب الموضوع بمثال آخر. تعلمون أيضا أن العلماء اختلفوا في تحديد عورة الرجل، فالجمهور على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، والإمام مالك كما يروى عنه في رواية أن العورة هي السوأتان فقط، وأن الفخذين ليس من العورة. ودليل هذا القول ما جاء في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى حديقة أو نخيلا فيه بئر، فدلى رجليه في هذا البئر وكشف عن ساقيه وعن شيء من فخذيه، فاستأذن أبو بكر في الدخول عليه فأذن له وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن عمر فدخل فجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، لم يغير شيئا مما كان عليه من كشف شيء من قبله. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فقال: إذنوا له وبشروه بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل رضي الله عنه وستر النبي فخذه. وكانت السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تراقب هذه الحالة. فلما انصرف قالت: يا رسول الله، دخل أبو بكر يعني أباها، فجلس ولم تغير شيئا من ثيابه، ثم عمر وأنت كذلك، ثم عثمان لما دخل ألقيت عليك ثوبك. قال عليه السلام: أفلا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ هذا الحديث صحيح ومروي في كتب السنن، لكن من باب التدقيق في الرواية، الحديث جاء في صحيح مسلم كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، لكن في بعض الكتب الأخرى التي أشرت إليها آنفا، ومنها كتاب شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي وغيره، جاء بلفظ كاشفا عن فخذه، حينئذ يصح الاستدلال به على أن الفخذ على الأقل في ذلك الوقت لم يكن عورة. فالآن هذه القصة تشبه قصة ما صح أن النبي عليه السلام استقبل القبلة ببول أول، لكن كما عرض هذا الذي صح من فعله عليه السلام ما تقدم ذكرنا إياه ولا داعي للتكرار، كذلك قد عارض قصة عثمان بن عفان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قوله عليه الصلاة والسلام: أنفخذوا عورة. ويشبه قصة عثمان ما جاء في صحيح البخاري يشبه ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل خيبر على فرسه حسر الإزار عن فخذه هذا كذا في الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الثوب عن فخذه، إلا أن هذا من الناحية الحديثية يرد عليه أن مسلما رحمه الله رواه بلفظ إن حسر الإزار، لفظ البخاري حسر الإزار، لفظ مسلم إن حسر الإزار، وحينئذ يدخل الشك في الاستدلال برواية البخاري التي ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد الكشف عن فخذه. لو كانت الرواية هكذا بالاتفاق بين الشيخين لأمكن أن يقال إن في الحديث دلالة على أن الفخذ ليس بعورة، لكن لما جاءت رواية مسلم بلفظ إن حسر، حينئذ هذا اللفظ لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد كشف ثوب عن فخذه، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث على أنه عليه السلام عمدا كشف عن فخذه. والذي يرجح رواية مسلم أن سياق القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركض بفرسه مطاردا اليهود محاربا، والمحارب في هذه الحالة لا ينتبه أن انحسر الثوب وأن انكشف الفخذ لأنه في أمر أهم من ذلك، فلا يؤاخذ أي إنسان فيما وقع منه بغير قصده. فلو فرض أن في هذا الحديث قصد الرسول عليه السلام الكشف عن فخذه، فالجواب عن هذا الحديث وعن حديث عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو القاعدتان المذكورتان في البحث السابق. إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. كشف عليه السلام عن فخذه يتعارض مع قوله الفخذ عورة. إذا تعارض القاعدة الثانية، إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، فالفخذ قوله عليه السلام الفخذ عورة حاضر، وكشفه في القصة الأولى وكشفه في القصة الأخرى إن صح أنه تعمل ذلك فهو فعل خالف القول، فالفعل مقدم على القول مقدم على الفعل، والقول حاضر فالحاضر مقدم على المبيح الذي هو الفعل. هكذا ينبغي أن تعالج الأحاديث التي قد يبدو شيء من التعارض بينها، فإذا سلط عليها طرق التوفيق بينها زال الإشكال في كثير. إذا وجدتم شيئا من الأحاديث فعل وقول تعارضا، فالقول مقدم على الفعل، وبخاصة إذا كان القول حاضرا والفعل مبيحا.
بسم الله الرحمن الرحيم.